إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه قصة أخرى من قصص السابقين نتعرض لها ونتناولها لما فيها من العبرة والعظة وهي قصة يقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة قصة يخبرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين تكلموا في المهد آية عظيمة من الله تبارك وتعالى يجريها ربنا سبحانه وتعالى حتى تقوم بها الحجة على العباد وحتى يكون فيها العبرة والعظة لهم وقد تحدث أهل العلم في هذا الحصر الذي ورد في هذا الحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة مع أنه قد ورد في الأحاديث الأخرى زيادة على ذلك منها ما يصح ومنها ما لا يصح فمنهم من قال إن هذا كان على سبيل ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فأخبر به الأمة وقال إنه لم يتكلم في المهد إلا أولئك الثلاثة ثم أوحى الله تعالى بعد ذلك إليه أخبارا أخرى في نفس هذا الأمر فأخبر بها وبلغ فكله حق ولا تعارض فيه ففي هذا الحديث المعين يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة تكلموا في المهد فأولهم قال عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم. النبي الكريم والرسول العظيم عليه السلام تكلم في مهده آية بينة من الله عز وجل، وهو عليه السلام في خلقه وما يتعلق به آية في نفسه. خلقه الله تبارك وتعالى في بطن أمه مريم من غير والد، من غير أب، فكان آية عظيمة للناس، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فكان في نفس خلقته عليه السلام آية للناس. فلما ولدته أمه وأتت به قومها وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، ما هذا الذي جئت به يا مريم؟ تأتين بولد من غير والد، من غير زوج، من غير نكاح صحيح، من أين جئت بهذا الولد؟ وأنت أخت هارون، تشبيها لها بهارون عليه السلام في عبادته وورعه وتقواه. ومريم هي التي نذرتها أمها لله عز وجل، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فكانت تعتكف في عبادة ربها، وكان يضرب بها المثل في ذلك، فكيف تأتي بولد من غير نكاح صحيح؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله عز وجل آية بينة للناس أجمعين، قال إني عبد الله، ما قال إني ابن لله، ما قال إني ولد لله، وإنما قال إني عبد الله، عبد مخلوق، عبد مربوب، ليس بينه وبين الله تعالى صلة، وليس ولدا لله تعالى، تعالى الله أن يكون له ولد. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا تكلم في مهده عليه السلام آية بينة للناس أجمعين. فهذا هو أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن الثاني؟ قال وصاحب جريج. من جريج ومن صاحب جريج؟ قال صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها. رجل عابد، متزهد، منقطع عن الدنيا، متفرغ للعبادة، اتخذ صومعة أي مكانا مرتفعا محددا، وكان هذا من شأن الرهبان قبل ذلك. فاتخذ هذه الصومعة واعتكف فيها واعتزل متعبدا لله تعالى. قال فأتته أمه وكان يصلي، فقالت يا جريج، تنادي عليه، فقال أي رب أمي وصلاتي، يعني أيهما أقدم؟ أقدم أمي فأجيبها وأرد عليها، أم أقدم الصلاة فأنشغل بها وأتفرغ فيها؟ فآثر الصلاة، أقبل على صلاته وترك أمه. قال فانصرفت، فأتته من الغد وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. ثم أتته من الغد وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت أمه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعت عليه أمه لما تركها حتى وإن كان قد اشتغل بعبادة. وهنا موضع توقف، كيف يكون هذا وخصوصا أنه قد استجيب لدعوة الأم كما سنعرف إن شاء الله؟ كيف يكون هذا؟ وهل لو انشغل الإنسان بعبادة، إذا كان يصلي مثلا ونادت عليه أمه فانشغل بصلاته وترك أمه، هل في ذلك بأس؟ تكلم العلماء عن ذلك، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث على سبيل الإقرار، لم ينكر شيئا منه. والقاعدة عندنا في هذا الأمر أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. يعني إذا ذكر في النص الشرعي في القرآن أو السنة شرع لمن كان قبلنا ولم ينكر ذلك في النص، ليس في النص القرآني ولا النبوي إنكار لذلك الشرع، وليس في شرعنا نسخ أو خلاف لهذا الشرع السابق، فعندئذ يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. ففي هذا الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، بل ساقه مساق الإقرار. ثم إنه ليس في شريعتنا ما يعارض هذا الأمر، فعندئذ قال العلماء هذا يدل على أن ما وقع لجريج مشروع، أو هذا الأمر الذي حدث هو موجود في شريعتنا، وما يسري على جريج يسري علينا أيضا. إذن الذي وقع فيه جريج كان مخالفة وكان خطأ، فهو مثل ذلك أيضا، فهو كذلك أيضا في شريعتنا. فالسؤال إذن، لو اشتغل المرء بالصلاة ونادت عليه أمه فلم يجبها، هل هناك إشكال؟ الجواب نعم بنص هذا الحديث، وهو محمول عند من قال به من العلماء عند أكثرهم على صلاة النفل، على صلاة النفل، على صلاة السنة المستحبة. فمن كان يصلي صلاة النافلة مستحبة ونادت عليه أمه وجب عليه أن يجيبها وأن يترك الصلاة. وأما إن كان في فريضة فمعلوم أن حق الرب تبارك وتعالى مقدم على حق الخلق، فواجب عليه أن يكمل صلاته الفريضة حتى وإن نادت عليه أمه. وأما النافلة فإنها ليست فرضا، ليست حقا لله تبارك وتعالى بمعنى الوجوب والإلزام. وأما حق الوالدين فهو واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على سبيل الحتم والإلزام، وإذا تعارض الواجب مع المستحب فإننا نقدم الواجب على المستحب. فإجابة الوالدين واجبة والصلاة النافلة مستحبة، فعندئذ نقدم الواجب ويجب الرد على الوالدين. فهذا هو فقه هذا الحديث. وكأن جريجا لم ينتبه لذلك أو اجتهد، كان معذورا أو لم يكن معذورا، المهم أنه قد استجيب لدعوة أمه فعلا. ولعل الله تبارك وتعالى أراد أن يبتليه، وإن كان معذورا مجتهدا في صنيعه فهذا لا يمنع أن يجيب الله تبارك وتعالى دعاء أمه على سبيل الابتلاء له، أراد أن يبتليه كما هي سنة الله عز وجل، وخصوصا في أوليائه وخاصته، وجعل دعاء أمه سببا لذلك. وعلى كل تقدير ففيه التنبيه على عظم شأن الوالدين وعلى عظيم حقهما، حتى أن المرء إذا كان في صلاة يخاطب ربه عز وجل وكانت هذه الصلاة مستحبة ونادت عليه أمه فواجب عليه أن يجيبها. حق الوالدين عظيم، وهو كذلك في جميع الشرائع ليس في شريعتنا فقط. هذا الأمر من الأمور التي اتفق عليها كل الأنبياء، فما بعث نبي قط بعقوق الوالدين، بل بعث جميع الأنبياء ببر الوالدين لعظيم حقهما ومكانتهما. فدعت أم جريج على جريج قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات هن الزانيات اللاتي يجاهرن بهذه الفاحشة والعياذ بالله، يعني يعرف عن المرأة أنها كذلك، فعندئذ يقال لها إنها من المومسات. ماذا حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. كان بنو إسرائيل في مجلس فذكروا جريجا وعبادته وزهده وانقطاعه عن الدنيا وضربوا به المثل في ذلك. قال: وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يضرب بها المثل في الجمال والحسن، فقالت لهم: إن شئتم لأفتننه. قال: فتعرضت لهم فلم يلتفت إليها، حاولت أن تفتنه فلم يلتفت إليها من كمال إقباله على عبادته ومن كمال انقطاعه عن الدنيا، فعصم عن الافتتان بتلك المرأة. فهل توقفت المرأة؟ الجواب لا، وهذا ابتلاء أراده الله تبارك وتعالى بجريج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان راع يأوي بغنمه إلى صومعة جريج، فتعرضت له المرأة فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحبلت. قال: فلما ولدت قالت: هو من جريج. لما ولدت المرأة من السفاح والعياذ بالله نسبته إلى جريج وقالت: هو من جريج. فعظم الأمر على الناس، هذا العابد الزاهد الذي نضرب به المثل ونقتدي به ونتأسى، كيف يأتي هذه الفاحشة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوه فاستنزلوه من صومعته وشرعوا في هدمها وجعلوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: فأين ولدها؟ سأل عن الغلام، عن الولد، عن الولد الوليد، سأل عنه. فأتوا به فقال: دعوني حتى أصلي. أراد أن يصلي أولا، وأراد أن يدعو الله تعالى في صلاته حتى ينجيه من هذه الكربة التي وقعت به، وهو بريء لا ذنب له. قال: فصلى ثم أقبل على الغلام فطعن بأصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال الغلام: فلان الراعي. فهذا هو الثاني الذي تكلم في المهد، أنطقه الله تعالى آية بينة وكرامة لولي من أوليائه وهو جريج رحمه الله تعالى. فلما رأت بنو إسرائيل هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به ويقولون: نبني صومعتك من ذهب. فقال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. فهذا هو الصبي الثاني الذي تكلم في المهد، وكان ذلك كرامة لولي من أولياء الله تعالى. ففيه التنبيه على هذا الأمر وعلى كرامات الأولياء، وعلى أن الله عز وجل يبتليهم، وهذا من سنته سبحانه وتعالى وخصوصا في أوليائه وخاصته. وفيه التنبيه كما ذكرنا على عظم شأن الوالدين وعلى حقهما العظيم الأكيد، وعلى أن دعوة الأم مستجابة، وخصوصا إذا كان الولد عاقا لأمه، خصوصا إذا كان الولد عاقا لأمه عاقا لوالديه، فعندئذ تكون مظنة الإجابة أقوى عند الله عز وجل. ولله تعالى حكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى يجيب الدعاء إذا شاء ولا يجيبه إذا شاء، وقد رأينا أنه قد أجيبت دعوة أم جريج وإن كان معذورا، إن كان كذلك عند الله تعالى على سبيل الابتلاء له، فالله تعالى له حكمة بالغة، والقدر سر الله تعالى في خلقه، وليس لأحد أن يدخل بين الله وبين خلقه. فالله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء. فعلينا أن نحذر، وعلى كل منا أن يراعي حق الوالدين، وعلينا أن نعرف هذا الأمر العظيم. وعلينا أيضا أن ننتبه ونعرف أنه في مقام حق الله عز وجل ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكثيرا ما يقع السؤال عن ذلك، لو أن الولد مثلا قام بفرض شرعي، بواجب أوجبه الله عليه، أو انتهى عن معصية حرمها الله تعالى عليه، فغضب منه والداه، وربما تدعو عليه أمه، وربما يدعو عليه أبوه، فعندئذ يقال لا بأس عليك، ولا يضرك إن شاء الله تعالى إلا أن يكون ابتلاء لك فاصبر، لكن هو في نفس الأمر لا يضرك إن شاء الله تعالى، لأن حق الخالق سبحانه وتعالى أولى بالتقديم وأوجب وأعظم. وإذا التزم المرء بحق الله تبارك وتعالى فلا يضره غضب أحد أبدا وإن كان والديه. والله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجمع سبحانه وتعالى بين الأمرين، بين عدم طاعة الوالدين في معصية الله عز وجل سواء كان ذلك شركا أو غيره من الذنوب، والأمر الثاني حسن صحبة الوالدين. فلا نطيع الوالدين في معصية الله عز وجل، وفي نفس الوقت نحافظ على برهما وحقهما ونحسن الصحبة والمعاملة. فهذا الحديث فيه التنبيه على هذا الأمر العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، يبقى لنا الصبي الثالث الذي تكلم في المهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما صبي يرتضع من أمه إذ مر بهما رجل على دابة فارهة وشارة حسنة. أم ترضع صبيا لها، مر عليهما رجل على دابة فارهة، يعني نشيطة قوية حسنة، وهذا الرجل كانت له شارة حسنة، أي ملبس جميل ومنظر حسن. ظاهر هذا الأمر يتمناه كل إنسان، فمن رغبة أمها في الخير لولدها بحسب ما ترى في الظاهر قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فترك الصبي ثدي أمه وأقبل على الرجل فنظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. تكلم في المهد ونطق آية بينة من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ومرت بهما جارية وهم يضربونها ويقولون لها: زنيت سرقت. فنظرت الأم وأشفقت وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال: فترك الصبي ثدي أمه ونظر إلى الجارية وقال: اللهم اجعلني مثلها. شيء عجيب وآية بينة من الله عز وجل. قال: فتراجع الحديث، يعني رجعت الأم إلى ولدها تكلمه ويكلمها، فقالت: إنه مر بنا رجل ذو شارة حسنة وقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومرت بنا جارية يضربونها ويقولون لها سرقت زنيت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. أي شيء هذا؟ فقال الصبي مجيبا لأمه إن ذلك الرجل كان جبارا متكبرا، وإن تلك الجارية قالوا لها سرقت زنيت ولم تسرق ولم تزني. ما المراد؟ المراد أن ذلك الرجل كان جبارا متكبرا فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثله، وتلك الجارية كانت مظلومة. هذا هو المراد. يقولون لها سرقت زنيت ولم تكن كذلك، لم تسرق ولم تزني، فهي مظلومة وفي ابتلاء. فأراد الصبي أن يجعل الله أن يجعله الله تعالى مثلها، معرفة بشأن المظلوم وبشأن المبتلى، وأنه عند الله تبارك وتعالى وإن كان في ضر وإن كان في بلاء إلا أنه عند الله تعالى أفضل وأكرم من الذي يكون في عافية ويكون في سراء، لكنه ممقوت عند الله تعالى. الجبار المتكبر ما شأنه عند الله؟ يبغضه الله ولا يحبه ويتوعده بأشد الوعيد، فإن جهنم جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء مثوى ومصيرا. ولما اختصمت الجنة والنار عند ربهما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت النار في الجبارون المتكبرون. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالمتكبرون الجبارون مغضوب عليهم، مسخوطون عند الله تبارك وتعالى، يسخط الله تعالى عليهم ولا يرضى عنهم ويتوعدهم بأشد الوعيد. والنار مثوى لهم وليست الجنة مثوى لهم. ليست الجنة مثوى للمتكبر أبدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأي شيء ينفع المنظر الحسن والجمال والمال والرياسة والسلطان، بأي شيء ينفع إذا كان المصير إلى النار والعياذ بالله؟ وإذا أدى هذا إلى التجبر والتكبر على عباد الله فكان صاحبه مغضوبا عليه مسخوطا عند الله تبارك وتعالى. بأي شيء ينفع متاع الدنيا إذا أدى إلى ذلك؟ فهذا فيه الفائدة والعبرة، أننا لا ننظر إلى ظواهر الأشياء، ولا تغرنا الدنيا ولا يغرنا متاع الدنيا، لا تغرنا زينة الدنيا ولا جمالها ولا شهوتها، وإنما العبرة بما يرضي الله عز وجل. واعتبر بشأن قارون، فإن هذا الذي ذكر في هذا الحديث قريب جدا من شأن قارون. رجل ذو مال عظيم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مال عظيم، مال وفير، وجاه بين الناس، ومتاع عظيم من متاع الدنيا، من الذي لا يريد ذلك؟ ولهذا لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ليسوا ممن يريد الآخرة، ليسوا ممن يريد مرضاة الله عز وجل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا شأن أصحاب الدنيا وأهلها الذين يبحثون عنها. وأما أهل الآخرة الذين لا يغترون بالدنيا ولا بمتاعها فشأنهم كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا تنظروا إلى متاع الدنيا، لا تنظروا إلى شهوتها وزينتها، ولكن انظروا إلى ثواب الله تعالى ومرضاته وما يقرب إليه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. علينا أن ننتبه وعلينا أن نعرف قيمة الدنيا وحقيقتها. ماذا حدث لقارون قال ربنا عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نفعه ماله، نفعته قصوره، نفعته خزائنه التي بمفاتيحها تنوء العصبة أولو القوة، نفعه ملكه، نفعته رياسته، خسف به الأرض، صار تحت الأقدام. الجزاء من جنس العمل. المتكبر يترفع ويتعالى على الناس فيجازيه الله تعالى أن يكون تحت أقدام الناس. فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا من سنة الله تعالى في المتكبرين المختالين خصوصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في جمة مرجلا شعره تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إياك والكبر، إياك والخيلاء، إياك والتكبر على عباد الله. انظر ماذا حدث لقارون، وانظر ماذا قال الذين كانوا يريدون مثل ما كان لقارون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. انظر عبد الله وتأمل وارجع معي إلى القصة التي نتكلم فيها. صبي أنطقه الله تعالى في المهد آية بينة حتى يعبر لنا عن هذا الأمر وحتى نعتبر ونتعظ ونستفيد. نظر إلى الرجل وقال: اللهم لا تجعلني مثله، فلا تغتر بالمناظر ولا تغتر بشهوات الدنيا إذا كان الأمر مسخوطا عند الله عز وجل. وأما المظلوم المبتلى البريء الذي يتعرض للضر ويتعرض للأذى، فهو وإن كان يتعرض لذلك لكنه مرضي عنه عند الله عز وجل، يرضى عنه الله تبارك وتعالى ويدخر له من الثواب والفضل شيئا عظيما. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا تنظر إلى الضر ولا تنظر إلى الأذى، ولكن انظر إلى حقيقة الأمر، انظر إلى حقيقة الأمر التي هي الابتلاء، وانظر إلى شأن الابتلاء عند الله عز وجل، وانظر إلى فضيلة الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى الآخرة ولا تنظر إلى الدنيا، انظر إلى مرضاة الله عز وجل ولا تنظر إلى الشهوات والملذات، انظر إلى حقائق الأشياء ولا تنظر إلى الفتن التي تفتن الإنسان بالمظاهر والزخارف والأشياء التي لا قيمة لها. انظر إلى حقائق الأمور، لا تغتر بمتاع الدنيا، وانظر إلى زاد الآخرة وتمسك به. عسى أن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل الآخرة ومن الفائزين المفلحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.